قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، الأمة لها معاني، وسبب ضلال كثير من الفرق أنهم يجهلون هذا الأصل فيظنون أن الكلمة لها معنى واحد، خاصة الكلمات الاعتقادية، يظنون أن كلمة الكفر بمعنى الخروج من الإسلام قولا واحدا. كلا، الكفر منه كفر مخرج ومنه كفر دون ذلك، كفران عشير، كفران النعم، متعدد. فكلمة الأمة من الكلمات التي تعددت معانيها. أمة جماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة مدة زمنية، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. أمة بمعنى الملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. أمة بمعنى الرجل الحنيف العاقل، إن إبراهيم كان أمة. فالأمة لها أكثر من معنى، ويفهم معناها من السياق الذي ورد فيه، وردت فيه هذه الكلمة. فربنا يقول جل ذكره، وعند الآية يذكر بأمر إذا قلت ربنا يقول أو الله يقول، أولى مما نسمعه في الإذاعات، إذ يقول قائلهم: يقول الإسلام كذا، يقول القرآن كذا. لا، إذا آية في القرآن الأصوب والأصح أن نقول قال الله، قال الله، ما دام كلام. لا أقول قال القرآن إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إنما أقول قال الخليل إلا الذي فطرني في النهي وسيهدين. مثلا قل من بيده ملكوت كل شيء، سأقول قال الله، قل من بيده ملكوت كل شيء. فأرجع قائلا، يقول تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يكون الناس كلهم كفارا على ملة واحدة من الكفر، ماذا كان؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، سلالم عليها يصعدون من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسررا من فضة أيضا عليها يتكئون وزخرفا، أي وذهبا. فالمعنى لولا أن يكفر الناس كلهم لمتعنا الكفار بكل صور المتاع، لجعلنا للكافر البيت من فضة، السلالم من فضة، الدرج من فضة وذهب، المصاعد من فضة، لبيوتهم أبوابا وسررا من فضة ومن ذهب عليها يظهرون، ومعارج عليها يصعدون. يتخيل إذا كان بيت الكافر الآن من فضة وذهب، من فضة ومن ذهب، وأنت يا مسلم بيتك بالطوب الني اللبن، وسقف البيت عندك بالجريد وعسب النخل، الشجر، جذوع الشجر، فإذا قارنت بين البيتين بيت بابه من ذهب والجدران من فضة والسقف من فضة والسلالم من فضة. إذا فعلنا ذلك بالكفار سيكفر كل الناس، لأن النفس ضعيفة. إذا دخل ابنك مثلا بيت شخص الآن، بس مجرد تفاوت طفيف، يعني تفاوت طفيف، كل البيوت بالطوب، لكن هذا مزخرف ببعض الزخارف، وهذا له حجرة استقبال واسعة، والثاني ضعيف، الولد ينبهر. فما ظنك إذا رأى الولد الباب من فضة وذهب والسلالم الداخلية؟ يقول لك يا أبي البيت سلالم من ذهب، والحنفيات من ذهب، ومعارف القدور من فضة، والسقف ينظر ينبهر بالسقف الفضي. كل الناس ستكفر. فرحمة من الله بالعباد أن جعل الكفار كالمسلمين في هذا الصدد، كما أن المؤمن يبأس أحيانا فالكافر أيضا يبأس أحيانا، كما أن المؤمن يمرض أحيانا فالكافر يمرض أحيانا، كما أن الكافر يألم المؤمن يألم. فالدنيا تفاوت فيها، كما أن من المسلمين من هو فقير، فالكفار منهم من هو فقير. وإلا لو كان كل الكفار أثرياء، وعلى هذا النحو من التوصيف الذي ذكر الله في كتابه، لكفر الناس كلهم أجمعون. ولذلك فإن العلماء يقولون من فوائد ما حدث يوم أحد من الابتلاءات للمسلمين شيء عظيم، أن الشخص الذي يدخل الإسلام لا يتوقع النصر الدنيوي في كل معركة، بل يتوقع أن يستشهد في سبيل الله، يتوقع أن تقطع يده، يتوقع أن يمثل به كما مثل بحمزة بن عبد المطلب يوم أحد، شق بطنه، استخرجت كبده، لاكتها امرأة، قطعت أعضاؤه، شوه أنفه ووجهه، مثل به كما قال أبو سفيان: إن في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسوني. أبو سفيان يقول ذلك. فإذا كان الشخص يعلم ذلك، وكما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، سيفكر جيدا. أما إذا كان النصر حليفا للمسلمين في كل معركة، سيدخل فيهم أهل نفاق، لأنهم سيدخلون من أجل المغنم، وقد حدث هذا في من هم أفضل منا ملايين المرات، الصحابة، حتى قال أحدهم البراء أو غيره: والله والله ما كنت أظن أن فينا، يا من خرجنا يوم أحد، ما كنت أظن أن فينا أبدا أحدا خرج مع الرسول يريد الدنيا، كنت أظن أننا جميعا نريد الآخرة، وما توقعت إلا وقد قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هقول عذرنا أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان منهم من يريد الدنيا في غزوة أحد، فحل بهم من البلاء ما حل. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فالشاهد من هذا كله أننا نرضى بقسمة الله التي قسمها لنا، نرضى بالقسم، لأن لو متع الكل الكفار بهذا المتاع، لأن بعد ذلك لهم النار والعياذ بالله، فمهما متعوا به في الدنيا فما لهم إلى النار، ما لهم إلى النار. فلا نغتر بذلك. ولعله سبق على مسامعكم أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل، وبعد أن من الله عليه بالهداية إذ كان في أول أمره كسائر الأمراء، لما من الله عليه بالهداية وكان من بيت ملك وخليفة من الخلفاء الكبار العظام، وتزوج زوجة كما قال فيها القائل وهي فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة، والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها، قال أخت بنت الخليفة أبوها خليفة والخليفة جدها جدها خليفة إخوانها خلفاء زوجها خليفة، وكان فتى تربى في بيت ملك، ولكن يهدي الله من يشاء. فماذا كان من أمره؟ كان من أمره أن صعد على المنبر وذكر الناس، ذكر الناس بكلمات موجزات من آيات من سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ونزل، يعني يا ابن آدم إن متعت طيلة حياتك بكل ما تريد من متع الدنيا، تزوجت أفضل النساء أجمل النساء، سكنت أحسن المنازل، ركبت أحسن السيارات والدواب، لبست أنعم الثياب، وليت أفضل المناصب، قولك مطاع لا يراجعك أحد، لا تمرض ولا تشتكي طيلة حياتك، ليست هناك أدنى معارضة لك، وبعد ذلك جاءك الموت، ماذا أغنى عنك كل ما كنت فيه؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إني أقرأ في شيء من ترجمته بصورة سريعة في كتاب سير أعلام النبلاء بعد أن من الله عليه بالورع. أنتم تعرفون أن ما كان عندهم أقلام كأقلامنا ولا ورق كالورق الذي نكتب فيه بهذه الطريقة الفخمة، إنما كانت جلود يكتب فيها أحيانا، وخشب يبرون الخشبة ويضعونها في الحبر ويكتبون، فيوصي الكاتب يقول له: أيها الكاتب، أدق السن، سن القلم رفعه، وقارب بين الأسطر، أقارب بين الأسطر، إني أخاف أن يخرج شيء لا نفع فيه من بيت مال المسلمين. كلام موجود في سير أعلام النبلاء، وهو يقول للكاتب: أدق السن، أدق السن وقارب بين الأسطر، إني أخاف أن يخرج شيء من بيت مال المسلمين لا ينتفعون به. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون، وزخرفا أي ذهبا وزخارف، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي وزائل، زائل عنك وأنت زائل عنه، والآخرة عند ربك للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. ثم يذكرنا الله بأمر عظيم، ألا هو الإكثار من ذكره، وهذا من أجل الأعمال وأفضلها وأحسنها وأجملها وأرطبها للألسن وأشدها طمأنينة للقلب وأشدها رفعة للدرجات وأشدها تنفيرا للشياطين وأفضلها إنزالا للسكينة، ألا وهو ذكر الله. يحذرنا ربنا من الغفلة عن هذا فيقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش من الذي كالذي يصب بالعشا الليلي، الأعشى والأعمش وكل ذلك معناه ضعيف البصر، ضعيف البصر يعني يغفل ويتعامى عن ذكر الله سبحانه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، أي نجعل له شيطانا يلازمه، عياذا بالله عياذا بالله من الغفلة، نقيد له شيطانا فهو له قرين يقارنه يلازمه. فما ظنك برجل يلازمه شيطان، ترون إلى أين يقوده هذا الشيطان، ترون إلى أين يقاد إذا كان القائد هو الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي مقارن ملازم مصاحب، ماذا يفعل به؟ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كلما أراد أن يسلك طريق خير قرين يقول تعال لا هذا الطريق ما هو طيب، يريد الصلاة قرين يقول لا تعال هذا الطريق ما هو طيب، تعال إلى النادي، يريد أن يصاحب شخصا طيبا يحضر درس قل لا البنت الفلانية بتنتظرك في الشقة الفلانية، عياذا بالله. كلما أراد الشخص أن يسلك سبيل خير قاده قرينه شيطانه إلى سبيل الغواة والعياذ بالله. سبب ذلك الإعراض عن ذكر الله. ونحوه في التنزيل قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ماذا كان لما انسلخ من الآية أصبح كالأرنب المسلوخ أو الجدي المسلوخ أو الخروف المسلوخ، فانسلخ منها لما انسلخ من الآيات وقلع ثوب الآيات ورمى به فأتبعه الشيطان، استلمه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها بآياتنا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهنا قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، فلا تنشغل أبدا عن ذكر الله، لا تكثر من القيل والقال ولا تكثر من ذكر الأشخاص أبدا، أكثر من ذكر الله. إن ربنا يوجه عتابا شديدا، إن سميناه عتابا وإلا تبكيتا شديدا لأهل الكفر، يقول لهم فاتخذتموهم سخريا، اتخذتم عبادي المؤمنين سخريا حتى أنسوكم ذكري، يعني انشغلتم بالطعن في أعراض عبادي المتقين الذين قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، أنتم ركزتم على السخرية منهم حتى شغلتم أنتم عن ذكري، اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فلا تنشغل بأي أحد عن الله مهما كان، لا تنشغل بابن ولا بزوجة ولا بمال ولا بأي شخص عن ذكر الله سبحانه. وإذا تقربت لواحد من الخلق فبذكر الله أيضا وامتثالا لأمر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم أي القرناء ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا جاء الشخص ينفق في الخير الشيطان يقول لك لا ستصاب بالفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا جاء ينفق في الباطل يزين له الباطل، ابذل ابذل كن ولدا كريما في وسط أصحابك الغواة يبذل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال تعالى وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يستمر هذا القرين مع قرينه إلى أن يموت. قال: حتى إذا جاءنا وافانا هذا العبد الغافل يوم القيامة والتقى بقرينه يقول له لقد أرداه وأهلكه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ليتني ما عرفتك، ليتني ما أطعتك، سواء كان قرينا من الجن والغالب أو قرينا سيئا من الإنس يزين له الحرام. قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فبئس القرين، بئس المقارن، بئس الصاحب الذي صاحبتني وأغويتني، فبئس القرين. قال تعالى للجميع، للكافر وقرينه، للغوي وقرينه: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا تظن أن الاشتراك في العذاب سيخفف عنك. نعم، قد يكون في الدنيا شيء من ذلك. في الدنيا الاشتراك في العذاب يخفف، أحيانا يضحك. إذا دخل مجموعة من الناس زنزانة وجاء العسكري مثلا يقول: كل وجوهكم للحائط، فكلهم يتجه وجه الحائط، فيضرب الجميع، فيضحكون أحيانا من شدة من المنظر، مع أنهم يعذبون. إذا جاء ابنك وقال: يا أبي أنا جبت ملحق في الإنجليزي مثلا، تشتد عليه. لكن يقول لك: يا أبي اذهب للمدرسة شوف النتائج. تذهب للمدرسة تجد كل الطلبة راسبين، مع أن ابنك وحش، لكن إذا وجدت الطلبة كلهم رسبوا هان عليك المصاب. فالاشتراك في المصيبة في الدنيا يخففها، لكن يوم القيامة ليس كذلك. ولقد قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. يعني كل النساء بتبكي على موتاها وعلى قتلاها، وأنا أبكي معهم على أخي صخر، وإن كان ليس فيهم واحد مثل صخر، ولكن أتسلى معهم بالبكاء. ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي، وأحسن منه ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لفاطمة يصبرها: يا بني إنه قد حل بأبيك، نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا. أي شأنك يا بنتي، شأن سائر البنات، شأن سائر الأولاد، الذي سيحل بأبيك الآن حل بكل الخلق، فمن ثم فلا تجزعي. ونحوه في التنزيل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أما في الآخرة فالاشتراك في العذاب لا يخفف شيئا. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها، كل يصطرخ: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال تعالى هنا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لن يخفف عنكم كما كان في الدنيا اشتراككم في العذاب. فكل منشغل بنفسه، وكل يلعن من أضله، ويلعن من أغواه، كما أخبر الله إذ قال: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. جنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.